تأملات في حياة المسيح.
عزيزي المستمع، لما بلغ يسوع 12 من عمره ذهب مع مريم ويوسف إلى هيكل أورشليم، ثم مر على هذا الحادث نحو 18 سنة. سكت الوحي تماما عن أخبارها. لم نقل سكت البشيرون لأن سكوتهم لم يكن طبيعيا، ولا يفسره إلا أنهم كانوا منقادين بروح الوحي إلى هذا السكوت. وأما الكتبة غير الموحى إليهم الذين كتبوا بعدهم، فاتبعوا النسق الطبيعي ولفقوا أخبارا عديدة تتعلق حسب قولهم بتلك السنين. لم يرضى مسيحي الأجيال المظلمة عن هذا السكوت، فلفقوا أخبارا مفصلة مطولة، وكتبوا قصص ورسائل تحتوي قصصا خرافية عن طفولية المسيح، تورد أقوالا وأفعالا تلائم تصوراتهم المضادة لنصوص الإنجيل الحقيقي. فقد ظنوا أن المعجزات التي اخترعوها تزيد من أمجاد المسيح، لكنها في الواقع تشهد بسخافة تلك القصص، وذلك عندما نقارنها بالقصص الصادقة التي وردت في الإنجيل الأصلي. لكننا نتساءل، لماذا سكت الوحي عن أخبار هذه السنين، مع أن الوسائل لمعرفة حوادث تلك السنين كانت متوفرة؟ جوابا لذلك نقول إن حوادث طفولية يسوع أظهرت ملامح طبيعته الإلهية الضرورية لأجل صلاحيته كمخلص، فصار من الضروري أن تنحجب هذه الملامح مدة كافية لتوضح إنسانيته الحقيقية. لذلك انحجب لاهوته عن عشرائه مدة سن استعداده 30 إلى أن برز للخدمة بعد كمال استعداده، فتجددت براهين لاهوته الحقيقي فيما بقي من حياته بين الناس. هذا السكوت يا عزيزي المستمع من أهم براهين خطأ الذين يزعمون أن عمل المسيح الأعظم والأهم كان أن يقدم قدوة للناس يتمثلون بها. فلو أن هذا كان صحيحا لكان من الواجب إعلان ما قاله المسيح وفعله في السنين التي قضاها في العيشة العادية كأحد العامة يمارس مهنته كنجار في الناصرة. لم يقصد البشيرون أن يدونوا حوادث حياة يسوع تاريخيا، بل قصدوا أن يبينوا أنه المصلح والمخلص. لذلك اكتفوا بالتاريخ الذي ابتدأ عند مباشرته أعماله علانية ورسميا بعد أن بلغ سن 30، مع أن الأخبار التي أهملوها كانت تفيد العالم وتلذه لو أنها سجلت. ومع أن الناصرة مدينة حقيرة بالنسبة إلى كثير من مدن البلاد وقتها، إلا أنها كانت تناسب من أوجه عديدة تربية الصبي ثم الشاب يسوع فيها، فقد كانت زمر الكهنة تجتمع فيها من مساكنهم المتفرقة عندما تأتي نوبتهم ليخدموا في هيكل أورشليم، ومنها يذهبون معا لأورشليم. والذين يتعذر عليهم الذهاب إلى أورشليم كانوا يقضون أسبوع خدمتهم في أداء الفروض الدينية في الناصرة على إحدى الطرق الرئيسية الموصلة بين المناطق الداخلية وشاطئ البحر الأبيض المتوسط، فكانت تمر في الناصرة القوافل المسافرة إلى البلاد الفينيقية وإلى مصر، فيرى يسوع من الحركات العمرانية ما يفقهه في أحوال البشر الزمنية. وقد أدى سكنه في قرية حقيرة في أطراف البلاد إلى نموه في التواضع والبساطة الدينية لبعده عن مركز اليهود الديني حيث كان الفساد مستفحلا، لأن الادعاءات الرياسية والصفصطة التقليدية الطقسية كانت قد استولت على قادة الأمة اليهودية في عاصمة دينهم، فخنقت التقوى الحقيقية وضاع من بينهم روح الدين بسبب استعبادهم للحرف. وقد أوضح يسوع أفكاره في هذا كله يوم زار أورشليم، ودان أولئك الرؤساء على ذلك بكلام قاس جدا. ويظهر أن أصل يسوع السماوي كاد يبرح من أفكار مريم ويوسف في سن حداثة المسيح، ولا عجب، لأن حياته كانت تسير على أسلوب عادي ما خلا تفوقه في الصلاح، فاعتاد أهله أن ينظروا إليه كإنسان فقط، وكان في هذا الإغفال خير، إذ أدى إلى أنه اختبر أحوال البشر المتنوعة عندما اختلط بقومه في أطوار حياته التي تدرج فيها، ونتيجة لذلك تجرب في كل شيء مثلنا. فلو كان أبواه يفطنان في كثير من الأوقات إلى حقيقة طبيعته لأصبحا في ارتباك دائم في معاملته، ولكانا يحسبان أنه يجب عليهما أن يخضعا له في الرأي وأن يقدم له الطاعة وليس بالعكس. وكان إذاك قد تربى تربية أبعدته عن سائر البشر وأفقدته الاشتراك الكامل في الشعور مع الأولاد والشبان والرجال. ولا نشك أن يسوع كان في حداثته في الناصرة متقدا حرارة وغيرة وإشفاقا، لأنه رأى مصائب الناس وآلامهم، ولذلك ندهش أكثر لصبره العجيب وامتلاكه عواطفه تلك السنين كلها التي كان فيها محتجبا في الناصرة مؤجلا عمله الخطير الذي نزل من السماء لأجله والذي شغل كل أفكاره. كان على يسوع أن يمارس يوميا حرفة النجارة ليكسب رزقه، حتى أطلق اليهود عليه لقب النجار ابن مريم، وتعلم القناعة بحالته الفقيرة والخضوع للأكبر منه سنا. ومما يؤيد استنتاجنا أن حياته كانت اعتيادية تماما أن إخوته لم يؤمنوا به، كما أن صيته لم يمتد إلى البلاد المجاورة. وقد تلخص تاريخ حداثة المسيح في قول البشير لوقا: وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. كما يقول لوقا أيضا: وأما يسوع فكان يتقدم في الحكمة، أي في عقله، والقامة أي في جسده، والنعمة أي في روحه عند الله والناس. وهذا الكلام يدل على أن المسيح تدرج في ذلك تدرجا طبيعيا، وبذلك حاز ليس فقط الرضا الإلهي بل لاستحسان البشري أيضا. وكإنسان نتصور المسيح في كل تلك المدة يحبه جميع الناس، لأنه كان مستعدا لأن يخدمهم في كل أمر حسن، ويبتعد عن كل ما يكدرهم، ويصبر على هفواتهم، ويعاملهم باللطف في سيئاتهم. لم تأتي ساعته بعد التي تطلب منه مقاومة الشر جهارا فتثير عليه حنق الأشرار، ولم ينل بعد الشهرة والأهمية التي تهيج عليه حسد الكبار، كما سنرى في أحاديث قادمة عندما طبقت شهرته الآفاق، وهو يشفي المرضى ويقيم الموتى ويفتح أعين العميان ويجول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس.
ترنيما جديدا رنموا للرب يا جميع الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، رنموا للرب ترنيما جديدا رنموا للرب يا جميع الأرض. حدثوا في الأمم بمجده، في جميع الشعوب بمعجزاته، رنموا للرب ترنيما جديدا رنموا للرب يا جميع الأرض، رنموا للرب ترنيما جديدا رنموا للرب يا جميع الأرض.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.